بحذف قوله ثم رفع في السجن. في بعض النسخ يقول غير موجود.
هو البخاري ليس فيها القرآن
أقول في بعض النسخ الفاتحة غير موجود. خلاص يا عمي. قال باب طول السجود في الكسوف. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي. قال باب طول السجود في الكسوف. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
وهذه الترجمة تتعلق بإطالة السجود وهو من أجل الكلام الأخير الذي قالته عائشة وأنها ما سجدت سجودا قط أطول منها يعني من هذا السجود الذي حصل في صلاة الكسوف. المقصود بالسجدة الركعة لأنه ركوعين
ركعتين في سجدة
المقصود بالركعتين ركوعين المقصود بالركعتين الركوعان المقصود بالسجدة الركعة الواحدة لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة يعني الركعة الواحدة تشمل على ركوعين عبر عن الركعة بالسجدة هل هو مقصود ركعتين في سجدة يعني في ركعة ركوعين ركعتين يعني ركوعين في سجدة يعني في ركعة الركعة الواحدة تشمل على ركوعين
ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. من أوله عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة.
هذه ركعتان يفصل بينهما قول ثم قام يعني خلى ركعة الأولى بركوعين وعبر عن ركعة في السجدة وعبر عن الركوع بالركعة وهما ركعتان بكل ركعة سجودان في ركوعان وعبر عن الركعة
قال باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكأت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: باب صلاة الكسوف جماعة.
باب صلاة الكسوف جماعة. أولا بحثها آثار عن السبب في صلاة الكسوف ثم حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس محمل شاهد منه على صلاة الكسوف كون الصحابة صلوا وراءه ورأوه تقدم وتأخر وهو في الصلاة، وسألوه بعد ذلك عن سبب تقدمه وتأخره وبين لهم ذلك، وهذا ما حصل إلا لكونهم صلوا جماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاء أحاديث صريحة أنهم خفوا مع رسول الله عليه السلام يصلون صلاة الكسوف، فهو أورد هذا الحديث الذي يدل عليه بما حصل من الصحابة من كونهم رأوه وهو يصلي حيث تقدم وحيث تأخر وهو في الصلاة، فسألوه عن سبب ذلك، أخبرهم أن تقدمه أنه رأى الجنة ورأى العناقيد الحلوة المتدلية ومد يده ليتناول شيئا من العلم، ثم كف وقال: لو أخذت منك لأكلت ما بقي في الدنيا. ثم كأك أن رجع إلى وراءه قال: إنه رأى النار وتأخر عنها لما رآها، وصدق أن تقدم في كتاب صفة الصلاة في نظر الإنسان إلى أمامه. ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وأن المصلي كان نظر إلى أمامه، وأنه يجوز النظر إلى أمام الإنسان في الصلاة. إن إيراد الحديث هذا من أجل إثبات صلاة الجماعة الكسوف، وذلك أن الصحابة لما صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه على هذه الهيئة من تقدم وتأخر سألوه وأخبروه عن ذلك. في هذا دليل على مشروعية صلاة الكسوف جماعة، وعلى أن الجنة والنار موجودتان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قريهما وهو يصلي صلاة الكسوف. فيه بيان يوم دخول الجنة وأنه لا ينفد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا، وفيه دليل على ميزة نعيم الدنيا ونعيم الآخرة على نعيم الدنيا، وأن القطف منه لا ينفد، وأن الرسول هو من يأخذ بحكمة، ولعل من الحكمة في ذلك أن لا يكون نعيم الآخرة عند الناس في الدنيا، لأنه لو رأوه لكان الغيب علانية، كان الغيب مشهودا، ولم يتميز من الغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فشاء الله عز وجل أن يكون لنا الآخرة غيبا لا يطلع الناس عليه في الدنيا، لأنهم لا يطلعوا عليه لصار هذا الغيب شهادة مشهودا مشاهدا معاينا. أنا نتمنى من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب يصدق بما عند الله ويستحب له، ومن لا يصدق فرده عنه.
آخر الحديث كشف المرأة يذكرنا العاشق
ذكر أنه لما رأى النار وأن كره لأهلها النساء، من أكثر أهلها النساء، فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفرهن، قيل أيغفرن بالله؟ قال يغفرن العشيق. وأحسنت إلى أحداهما الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك هذا القدر. دل هذا على خطورة شأن كفران النعم بجحد الإحسان، وأن ذلك خطير وأنها من أسباب دخول النار.
قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
هذه الترجمة تتعلق بصلاة النساء بالكسوف. جماعة أورد فيه حديث أسماء الذي سبق مرة في كتاب العلم بالإشارة الإفتاء بالإشارة الرأس وبالإشارة إشارة اليد إلى الرأس، وكذلك أيضا مرة في كتاب الوضوء وأن الوضوء يكون مغشى مفقد مفقد أي فقير، وأن الشيء الذي ما يكون معه ذهاب الشعور والإحساس أن هذا لا ينفق عن الوضوء، أنها كانت ترش على نفسها لما ذهلت من وصول الآية. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل صلاة النساء في كسوف، لأن عائشة كانت تصلي صلاة الكسوف، لما جاءت الناس يصلون ودليلا على ما تقدم من صلاة الجماعة وقيام الجماعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأوضح دلالة هذا الحديث الذي تقدم أورده وهو حديث كونه رأى جنة والنار تقدم وتأخر، لأنه كان يصلون وحرص من الله عليه الصلاة والسلام. ودالا على صلاة الجماعة، ودالا على صلاة النساء بالكسوف، ذلك أن عائشة كانت تصلي لما جاءت وسألت ما شأن الناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقالت أسماء آية، أشارت براسها النعم، أشارت براسها النعم، قالت بجل الله وتجلى على المبشر، وجعلت تأخذ الماء وتضعه على نفسها حتى يزول عنها وتجلاها بصوت عند حصول الله. محل الشاهد من هذا حصول صلاة النساء في الكسوف، وأن النساء يصلين الكسوف.
قوله لكم تفتنون في القبور،
وحديث بيان فتنة القبور تقدم في بعض الروايات تعود على القبر كسوف، وأن كان خطبة وأمر بالتحول على القبر، وبين أن الناس يفتنون في القبور وأنهم يفتنون في قبوره وأنهم ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون موفقا في الجواب، ومنهم من يكون مخلوعا لغير معلوم ألا يكون موفقا في الجواب. وفيه إثبات فتنة أمر القبر وهي السؤال، وفيه إثبات عذاب القبر وهي الأمر بالتحول لعذاب القبر.
السؤال الأصلي لعائشة في الصلاة هل يدل على جواز ذلك؟
نعم، يدل على أن المصلي يمشي أن يتقصر منه الشيء الذي يحتاج إليه، لأنه وأنه يجيب بالإشارة، كما أنه يسلم عليه ويرد بالإشارة، كما قالت الله في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على المصلي والمصلي يرد بالإشارة ويرد بالكلام. وإذا حصل منه مثل هذا واحتاج إلى ذلك فإنه يجيب بالإشارة كما فعلت عائشة، لأنها أشارت إلى السماء، ولما قالت آية أشارت إلى راسها فأنا أشارت الله على في هذا دليل على أن مثل هذا العمل لا بأس به، أنه لا يأثر في الصلاة. فقال رحمه الله سبق أن أورد هذا بالإشارة، وفى بالإشارة في اليد والرأس، وقال وجه الدلالة من هذا أن هذا ليس من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إصحاب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من حجر هناك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اراكم من وراء رحلي. اذا حصول هذا من عائشة وهي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الناس من وراء رحلي، ولم يأتي عنه ما يدل على انكار ذلك، يدل على ان هذا لا بأس به، وانه يستدل من هذه القصة على الاشارة من الرأس وباليد عن الصلاة.
ليس
السنة تصفق المرأة؟ تصفق مثل ذلك لما هذا ما يضع تصفيق، لأنها سألتها ما شأن الناس، لا صفقت لك 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 لكن هذا الفتح لنا
المدح
سبحان الله. نعم سبحان الله، حلمة مرأة ما سبحت للإمام، ما سبحت للرجال، إنما هي سبحت للمرأة.
قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. وقال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
هذا الحديث يتعلق بالعتاقة عند كسوف الشمس، لأنه ورد يحدث ورد العتاقة الأعمال الصالحة والإحسان الى الناس الى المحتاجين سواء عن طريق نفع الغير او نفعه بصدقه. هذه من الامور التي يستحب فعلها عند حصول الكسوف لمجيء السنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصدق مشروع والعتق مشروع.
قال باب الصلاه الكسوف في المسجد. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية جاءت تسألها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائزا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراء القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال باب صلاة الكسوف في المسجد.
باب صلاة الكسوف في المسجد. أورد البخاري رحمه الله حديث قد مر عن طريق أخرى وواضح منه هنا أن صلاة الكسوف تكون في المسجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ولم يصلي في محلى ولم يصلي فيه الحصى ويصلي فيه البيت إنما صلى في المسجد. ولعل السبب في هذا أن الكسوف يحصل الحاجئ والناس يبادرون إلى الصلاة وخرجوا وخرجوا إلى محل فيه ضياع شرب الوقت فالأمر بالمبادرة إلى الصلاة إلى صلاة الكسوف وإذن السنة إلى صلاة هذا المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد ولأن فيه مبادرة إلى فعل الصلاة لأن هذا حد جاهز في وجود الكسوف. إذا زال الكسوف انتهت الصلاة لا تصلى إلى حفلة إلى حفلة تجري لا تصلى لا تصلى إلا مع وجود الكسوف. إذا المبادرة في ذلك وهذا من المبادرة لأنه صلى صلى في صلى في نفسه ولا تصلى في مكان آخر ولا تصلى فيه الجنين ولا تصلى فيه الحصى. في هذا الحديث يجب أن تصح صلاة المصحف أنه جاء فيه أن يكون في المصحف كسوف حصل في المصحف تكسير لكن الحكم يشمل جميع الأوقات. وجد كسوف في أي وقت ولو كان في أوقات الله أن صلاة كسوف صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خطر فإذا رأيتم ذلك فافسحوا إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك فافسحوا إلى الصلاة وأطلق أن هذا شيء يعتبر به لأنه شيء مروق لحصول الكسوف أنه مبادر للصلاة الجيم يعلم
السجود الأول الذي جاء في الحديث الأول إزاي هنا ما جاء ونفس الحديث السجود اللي كل الأبواب ثم رفع فسجد هنا ما جاء ونفس الحديث. وإنما شيخ البخاري يختلف عندما شيخ البخاري يختلف هناك عبد الله بن مسلم او غيره.
قال باب لا تنكسف الشمس لموت احد ولا لحياته، رواه ابو بكرة والمغيرة وابو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
هذه ترجمة لبيان أقوال ما كان عليه الناس الجهمية من المسلم قال أن الشمس والقمر لا ينكسفان لحياته. إذا ترجم البخاري لنهاية أن يثبت هذا المعنى ويبين أنها ويبين هذا المعنى، وأن من قتلنا جاء عنها حديث كثير كلها تشتري على أن الشمس والقمر وأن تتحمل في الحياة إذا في ذلك بالطالب وذلك كله بالطالب من دعوة الجاهلية أن من قال أن الشمس على القمر تنكسر في موقع حياته إنه مكذب. أخبار الذي لا تطعمه صلى الله عليه وسلم وصفها نيران الحديث وأشار إلى أحاديث متعددة جاءت في هذا في هذا الكتاب من كتاب كثير، ولكنه بدل بأن يكررها أشار إليها وقال رواه الديانة الديانة أن من صلى الله عليه وسلم وصفها نيران الحديث الواحد وأشار إلى بقيتها لأثناء الصحابة الذين رواها
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام
معروف الجاهلية إنهم كانوا يقولون أن الشمس تنكسف لموت عظيم تنكسف لموت عظيم، فإن كانت الحياة لها علوم كما أن الشمس لا تنكسف لموت عظيم لكنها لا تنكسف لموت عظيم، الله عز وجل قدر أن يكون تسير ما شاء الله عز وجل في وقت إن شاء الله تعالى نحن تسير يوجد، لا يكون ذلك مرتبطا بأسباب التي ذكرها الجهمية وفي نور وذكر الحياة أنه ما كان يقول الحياة عظيم إنما يقول الموت عظيم، ثم أشار إلى أن الموت الحياة مثل الموت لكن أنا لا تجد الموت عظيم أيضا لا تجد في الحياة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال باب الناس لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. قال باب الذكر في الكسوف، رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال: باب الدعاء في الخسوف. قال: هو أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي.
هذه ترجمة الدعاء التي قبلها للذكر. قد أشار إلى ترجمة الحديث أبي موسى الذي قبله، لأنه فيه الدعاء وفيه الذكر والاستغفار. لهذا السفر الإشارة في قول هذه الترجمة بالإشارة إلى رواية أبي موسى وعائشة، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه التنصيص على ما ترجم له الدعاء. الدعاء هو سؤال الله عز وجل، سؤال الله عز وجل، هو استعاذة الله من كلام الخير، سؤال الله العفو والعافية. لأن الدعاء طلب من الله عز وجل، وأن الذكر هو ثناء. يقول: سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، الله أكبر، لكن اللهم صل، اللهم لا تؤاخذنا، اللهم اغفرنا، اللهم اعطنا خيرا، اللهم اغفرنا من عذاب القبر. هذا دعاء. الدعاء طلب، فؤاد أن ذكر بواسنات تصبيح كيف على سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ربنا كريم واحد أجد الله أعوذ بالله من الفتن أعوذ بالله من الرماء أعوذ بالله من صحة الله وما غير ذلك.
قال باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني حفصة بنت المنذر أن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد.
يعني من قال ذلك ومشع من قال ذلك وخطبة فقد مرة أكتب الجمعة وقال ترجم هذا ترجم وأخذ الحديث متعددة كلها تشتغل على المقال في الخطبة أما بعد.
قال باب الصلاة في كسوف القمر. وقال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر الرداء حتى انتهى إلى المسجد وساب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك.
وهذه الترجمة تتعلم بصلاة كسوف القمر أنه يتصلى حتى يشعر كسوف القمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه صلى حتى كسوف القمر ولكن ذات هذا من خطبته صلى الله عليه وسلم أنه لما قال إن الشمس والقمر أول كان فستكون هناك أحد وإلى الحياة الفضيحة أنه من الفكرة لجلس من خلفها وإذا رأيت مدى يعني فكل ذلك من الشمس والقمر. إذا فيه دليل قال أنه يصلى الكسوف وصلى لخطب الكسوف أنه لما قال أي خطبان للشمس والقمر هناك أحد وإلى الحياة فإذا رأيتهم بها الكسوف لذلك أي خصوف أحده فصلي يكون الشام والقمر كما كان في الشام والقمر للشام كما فئله وقوله وأن القمر يبدو قوله صلى الله عليه وسلم كمالك على صلاة كسوف الشام وقوله وفئله لأن كمالك على صلاة كسوف القمر كما يبدو قوله كما قام الشام والقمر كما يبدو قوله بيواجه كسوف أحمر إذا حصل ذلك لكم من أي واحد من هنا من حصل الكسوف.
قال باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. وقال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول أطول.
هذه الترجمة تتعلق بالصلاة في الركعة الأولى في الكسوف أكثر من الثانية لأن الإنسان فعل ذلك وقد عرفنا أن الركعة الأولى أن هذه الركعة تقول أطول من الثاني حتى في غير صلاة الكسوف. بالنسبة لصلاة الكسوف المقصود بالله شرط منه المدرك المتحصل صلاة الأولية ولا في قوام من أجل أن الصلاة تدرك الركوع، ثم أيضا أن المناسب الأول يكون لها النشاط أكثر منه في الآخر. إن جاءت المطالب الأول أنها جاءت في محلها حيث يجد النشاط وأنه في أول الصلاة، إذا أعطينا به أن ذلك لا يشق عليه الأكثر بخلاف ما حصل في آخر.
قال: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وقال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الوليد: وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صلى أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير على الزهري في الجهر.
وهذه الترجمة تتعلق بالجهر في القراءة في الجهر فيها بسراعة كيف تشوف صلاة الله السائل لأن يكون يجهر فيها. هذه مسؤولية صلوات التي يكون فيها مشكلة تشعر فيها الجماعة من المسلمات طارئة ومعينة ومشهر في هذه الصلاة.